السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي مع بطاقة دعوة من أسرتنا لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. وصل الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى بغداد اليوم في زيارة غير معلنة قبل أسابيع فقط من تسليم الرئاسة للرئيس المنتخب باراك أوباما. مسؤول بالبيت الأبيض قال أن بوش توجه إلى العراق للاجتماع بالزعماء العراقيين وتوجيه الشكر للقوات الأمريكية والاحتفال بالاتفاقية الأمنية الجديدة. من جهته أفاد مصدر في رئاسة الجمهورية بأن الرئيس بوش توجه فور وصوله إلى مطار بغداد الدولي للقاء رئيس الجمهورية جلال طلباني في مقر إقامته في الجادرية. قالت وزارة الدفاع أن العمليات المسلحة انخفضت بنسبة تقارب 85% خلال الشهر الحالي مقارنة بالأشهر الماضية. المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري قال في مؤتمر صحفي أن خطة وضعت بمشاركة وزارة الداخلية لتسلم مسؤولية المعسكرات والمقرات الأمنية التي تديرها القوات الأمريكية، وأضاف قائلا:
هناك استعداد من قبل وزارة الدفاع والداخلية، نعمل بشكل مشترك على استلام المعسكرات والمواقع التي ستتركها القوات المتعددة الجنسيات عندما أو القوات الأمريكية على وجه الخصوص عندما تنسحب من المدن والقرى والقصبات. نحن جاهزون لاستلام، نحن ووزارة الداخلية جاهزين لاستلام هذه المعسكرات. نحن في نمو متسارع ولدينا القدرة وفق التوقيتات التي أعدت في الاتفاقية والتي وافقت عليها الحكومة العراقية.
استبعد مستشار الأمن القومي موافق الرباعي أن يتم تبادل المحكومين بين العراق والسعودية على أساس شخص مقابل شخص بسبب ارتكاب بعضهم جرائم وصفها بالفظيعة كالقتل على الهوية. الرباعي أوضح في تصريحات تلفزيونية أن المعتقلين السعوديين في العراق موزعون على قوات التحالف وسجون وزارة العدل، ممن صدرت بحقهم أحكام ويقضون فترة محكوميتهم. وأكد الرباعي أن الحكومة لم تقم بتسليم أي سعودي معتقل أو محتجز لديها، مشيرا إلى أن تسليم معتقلين سعوديين كانوا محتجزين لدى قوات التحالف جاء بطلب من الحكومة، من قوات التحالف للحكومة تسليمهم للسعودية. أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش أنها لم تتخذ أي قرار بعد بشأن سبل المضي قدما في إنقاذ شركات صناعة السيارات الأمريكية المتداعية، وأشارت إلى أنها ستتمهل لإجراء ذلك على الوجه الأكمل. المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو قال إن الإدارة ستركز على محاولة التوصل إلى السياسة المناسبة مع الأخذ في الحسبان مصالح دافعي الضرائب والاقتصاد الأمريكي، مؤكدا على ضرورة أن تأخذ الإدارة الوقت المتاح لها للقيام بتلك العملية على الوجه الصحيح. ألقى رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون باللائمة في هجمات مومباي على جماعة عسكر طيبة المتشددة في باكستان. براون الذي التقى برئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ خلال زيارة خاطفة لنيودلهي قال للصحفيين بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد إن 3/4 المؤامرات الإرهابية الأكثر خطورة التي تحقق فيها السلطات البريطانية لها صلة بتنظيم القاعدة في باكستان، مقترحا عقد اتفاق جديد لمكافحة الإرهاب بين بريطانيا وباكستان.
So I've proposed to President Zardari a new UK-Pakistan pact against terror.
اقترحت على الرئيس زرداري عقد اتفاقية جديدة بين المملكة المتحدة وباكستان لمكافحة الإرهاب. المناقشات التي أجريتها مع الرئيس زرداري أكدت لي أن أجهزته الأمنية مصممة على التحرك ضد هؤلاء الذين كانوا يقفون وراء هجمات مومباي. سنعمل للقيام بأي شيء يضمن أن الإرهابيين سوف يحرمون من التمتع بأي ملاذ آمن في باكستان. لقد حان وقت العمل وليس الكلام، وأريد مساعدة باكستان وغيرها من البلدان على استئصال شأفة الإرهاب.
نحى الرئيس الصومالي عبد الله يوسف رئيس وزرائه حسن حسين نور عدي قائلا أنه فشل في إحلال الأمن بالبلاد التي تسودها الفوضى. وقال يوسف لأعضاء البرلمان الصومالي أنه سيعين شخصا جديدا في غضون 3 أيام، مشيرا إلى أن حكومة نور عدي أخفقت في نشر النظام الاتحادي والأمن في الصومال. وكان نور عدي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة عام، إلا أنه كان على خلاف مع يوسف بسبب رفض الرئيس الصومالي بعض وزراء حكومته. قتل 3 من رجال الشرطة الأفغانية وأصيب 12 شخصا في انفجار قنبلة في مدينة قندهار بجنوب أفغانستان. وذكر متحدث باسم حاكم الإقليم الجنوبي أن 5 من رجال الشرطة و7 مدنيين أصيبوا عندما انفجرت عربة صغيرة خشبية تجر باليد محملة بالمتفجرات خارج المستشفى الصيني في المدينة. وكانت تقارير سابقة من مكتب حاكم قندهار ذكرت أن 4 من رجال الشرطة قتلوا وأن الانفجار نفذه مهاجم انتحاري. قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح رسميا استقالة الحكومة، لكنه قرر عدم حل البرلمان وقال أنه سيتريث قليلا قبل اتخاذه قراره. أمر أميري أشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء سيستمرون في تصريف العاجل من شؤون مناصبهم لحين تشكيل الوزارة الجديدة. وكان رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح قدم استقالة حكومته في 25 من الشهر الماضي بعد مواجهة مع 3 نواب إسلاميين كانوا يريدون استجوابه أمام البرلمان إثر زيارة مثيرة للجدل لرجل دين إيراني للكويت. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار. ألتقيكم مجددا على رأس الساعة المقبلة.
سلاما من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. سنقدم فيها تقريرا حول توزيع الرواتب الشهرية على النازحين في دهوك، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، ونرصد آراء المواطنين عما تحقق من إيجابيات خلال السنوات الماضية. وفي ختام الساعة سنتابع حلقة معادة من برنامج التقرير الاقتصادي برفقة الزميل ناظم ياسين. مستمعين الكرام، بعد اختيار محافظة البصرة عاصمة للثقافة العراقية لعام 2009، بدأت وزارة الثقافة استعدادات مكثفة لإقامة موسمين ثقافيين. الأول يبدأ نهاية شهر شباط من العام المقبل، ويتضمن أنشطة وفعاليات متنوعة مسرحية وشعرية وتشكيلية وسينمائية وفلكلورية، في حين ينطلق الموسم الثاني في شهر تشرين الأول من العام نفسه، ويتضمن فقرات إبداعية متنوعة ومسابقات ثقافية ذات طابع مميز. هذا ما أكده وكيل الوزارة طاهر ناصر، مشيرا إلى تشكيل لجان عديدة لتنسيق العمل مع الاتحادات والمنظمات والجامعات لتنظيم مهرجانات ثقافية واسعة ضمن الموسمين الثقافيين. عماد جاسم معه التفاصيل.
بعد أن اختيرت محافظة بابل لتكون عاصمة للثقافة العراقية لعام 2008، قررت وزارة الثقافة تسمية محافظة البصرة بعد استتباب الأمن فيها لتكون عاصمة للثقافة العراقية لعام 2009، وتجرى الاستعدادات المكثفة الآن لبدء فعاليات الموسم الثقافي الأول الذي سيستمر 3 أشهر وسينطلق في نهاية شهر شباط من العام القادم. أما الموسم الثقافي الثاني فسيبدأ في نهاية شهر تشرين الأول من العام القادم ويستمر 3 أشهر أيضا. هذا ما أكده لإذاعة العراق الحر وكيل وزير الثقافة السيد طاهر ناصر.
المهرجان أو الفعاليات ستنقسم إلى قسمين، يعني على موسمين. موسم الأول يبدأ بنهاية الشهر شباط وينتهي بنهاية شهر أيار، يعني من نهاية الثاني إلى نهاية الشهر الخامس. والموسم الثاني يبدأ من نهاية الشهر العاشر وحتى نهاية العام، يعني إلى نهاية شهر 12. الفعاليات بطبيعة الحال ستنقسم على نوعين، يعني هذا الذي قرر. فعاليات نستطيع أن نسميها فعاليات يعني حدثية يومية مثل المهرجانات، الاحتفالات، المعارض الفنية، معارض الكتاب، يعني هذه التي لها طابع وقتي، فعاليات ذات الطابع الوقتي. وهناك فعاليات نأمل أن يكون لها يعني شيء من الدوام، تستطيع أن تسميها فعاليات لها طابع استراتيجي.
هل خصصت ميزانية كافية لهكذا ملتقى ثقافي كبير؟
يعني نأمل أن تخصص ميزانية. كما تعلم أن الفعالية ستبدأ عام 2009 يعني السنة المقبلة، والتخصيص يقرر بدءا من العام المقبل. لحد الآن نحن خاطبنا طبعا وزارة المالية بوجود مثل هذه الفعالية ووجوب تخصيص لهذه الفعالية، واقترحنا أيضا حتى المبلغ لهذه الفعالية. نأمل أن يخصص المبلغ الكافي لذلك، لكن من الآن وحتى السنة المقبلة أو حتى رصد المبلغ الذي نأمل أن يخصص لهذه الفعالية، لدينا أعتقد ما يكفي للقيام ببعض الأعمال التي هي في إطار الاستعداد والتمهيد لهذه الفعالية.
عرفت أيضا هنالك دعوات ستقدموها لأدباء ومثقفين وفنانين من خارج العراق لحضور هكذا ملتقى كبير.
نحن نحاول في الحقيقة أن نستفيد من تجربتنا السابقة فيما يتعلق بفعالية اختيار باب العاصمة للثقافة العراقية، ونحاول أن نصلح بعض الأخطاء التي حصلت، وأن نضيف أو نعزز الإيجابيات التي يعني نرى أننا حققناها في فعالية بابل. بالفعل مسألة استقدام أو دعوة فنانين وأدباء من خارج العراق هي في صلب البرنامج الذي سنعتمده إن شاء الله في العام المقبل في البصرة، وسيكون هذا بداية إن شاء الله لعودة العديد من الفنانين ومساهمتهم في بناء وطنهم وفي خدمة الثقافة العراقية.
هل ستكون هنالك مشاركة من قبل الاتحادات الثقافية في البصرة ومجلس محافظة البصرة وجامعة البصرة، أم سيقتصر الإشراف وعقد هذا الملتقى الكبير من قبل وزارة الثقافة فقط؟
يعني احنا حقيقة رؤيتنا للعمل الثقافي بشكل عام أن الوزارة ينبغي أن تكون راعية للعمل الثقافي وليست محتكرة له. بناء على ذلك نحن نسعى، وهذا ما تحدثنا به لكل الفعاليات البصرية، سواء الفعاليات الإدارية والسياسية الحكومية يعني أقصد المحلية داخل البصرة، أو الفعاليات الثقافية هنا، أن المناسبة مناسبتهم وأن الفعالية لهم والمدينة مدينتهم، ونحن سيكون دورنا هو دور الراعي والمشرف والمتبني لهذه الفعالية. نأمل أن يتبنى أهل البصرة مثقفوها ومبدعوها وإداريوها والمسؤولون فيها أن يتبنوا إذا استطاعوا 80% من هذه الفعاليات، ويكون دورنا هو دور الإشراف والراعي. لا شك أننا سنشارك ونشارك بقوة في هذه الفعالية، لكننا لن نشعر البصريين بأننا أهل الفعالية أو أهل المهرجان، بل نقول هم أهل البيت ونحن ضيوف عليهم.
كان هذا السيد طاهر ناصر وكيل وزير الثقافة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بدأت مديرية الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك بصرف المخصصات الشهرية التي أقرتها الحكومة المركزية للنازحين من محافظات الوسط والجنوب. مدير الدائرة محمد عبد الله حمو أشار إلى وجود مشاكل عديدة يعاني منها النازحون، منها عدم وجود فرص العمل وارتفاع إيجارات المساكن وقلة المساعدات التي تقدم إليهم. من جانبهم بين عدد من النازحين أن هذه المخصصات قليلة ولا تسد احتياجاتهم ومتطلبات أطفالهم، مضطرهم إلى إخراجهم من المدارس. عبد الخالق سلطان، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من دهوك.
مديرية الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك بدأت بصرف مبالغ تصل إلى 450 ألف دينار لكل عائلة من العوائل التي نزحت من المحافظات الوسطى والجنوبية بعد العمليات الإرهابية التي شهدتها مناطقهم. محمد عبد الله حمو مدير دائرة الهجرة والمهجرين بين أن هذه المبالغ خصصتها الحكومة العراقية الفيدرالية للنازحين، وبحسب قوله فإن الوجبة الأولى والتي ضمت 2000 عائلة قد استلمت هذه المبالغ من أصل 16 ألف عائلة متواجدة في دهوك.
طبعا هاي المساعدات اللي احنا بصدد توزيعها على النازحين هو جزء من المساعدات التي توزع في العراق بصورة عامة. هذه المساعدات عبارة عن مبلغ 150,000 دينار عراقي شهريا لكل عائلة، ونحن نوزع حاليا 450,000 دينار، يعني مساعدات لثلاثة أشهر على العوائل النازحة.
حمو أشار إلى أن هنالك مشاكل كثيرة يعاني منها النازحون، أبرزها عدم وجود فرص العمل.
المساعدات التي كانت تتوارد إلى خاصة إلى مناطق أخرى من العراق لسوء الحظ لم يشملها مناطق أو النازحين في مناطق أقليم كردستان لحد غير هذه المساعدات التي استطعنا الحصول عليها أخيرا وتوزيعها على العوائل النازحة.
نزار أحمد أحد النازحين الذين استلموا هذه المبالغ أوضح:
ينطونا فلوس، احنا من زمان جينا تقريبا صار 6 سنين احنا هنا بالموصل، رجعنا على الشمال. وهذه المساعدات على سكنتونا،
يعني هاي المساعدات اللي يقدموها تقريبا 150,000 دينار، هاي تكفيكم ولا لا؟
والله هو ما يكفي، انا ايجار مالي تقريبا ورقتين ادفع، والمولي ذا 3 امبيرات، ها، واحسب مال ماي وطني، يعني مثل ما قلت بالقوة دا نمشي الأمور مالنا.
يعني إحنا هسا يعني على أبواب الشتاء، يعني إنتوش محتاجين، شو ما محتاجين كنازحين جاينا؟
والله إحنا بطانيات محتاجين، والله السوافات محتاجين، هالشغلات كلها ما كنطونا لحد الآن، ما كنطونا كل شيء ما كنطونا. يعني أول مرة 3 سنين وأكثر إحنا لحد الآن السكر تبرعنا بهذول الفلوس.
كذلك الحال مع أبو يوسف النجار الذي قدم من بغداد قبل سنوات، حيث اضطرته الظروف إلى إخراج أطفاله 4 من المدارس لأنها مكلفة بحسب قوله.
خصصون رواتب بس الإيجار كلش كافي نقدر نعيش. أكو ناس هواي سيقول لك وضعية بغداد زينة، ما نقدر نرجع، مستحيل واحد يقدر يرجع، لأن كل من تهدد كل عقب داره تقدر ترجع، مستحيل. فاستقرينا هنا السرج، كل شيء مريض من عدم مساعدات الأكيدة، يعني مو يوميا يقولون طلعت مساعدات كذا وكذا وكذا، بس كل شيء ما شايف
نفط وما نفط هسه،
كل شيء ما كله دناخته تجاري.
جالكم يروحون للمدارس؟
والله أنا جالي كلهم قاعدتهم.
ليش
ماكم كانية؟
يعني المدارس هنا ما موجودة،
ماكو، بس واحدة هنا بقريباصي لازم تكمش لهم خطوط زيت إلى مصرف لهم إلى كذا، يعني إذا عندك 4 طلاب أراد لك 100.
يذكر أن عدد النازحين المتواجدين في محافظة دهوك يصل إلى ما يقارب 100,000 نازح، أي بحدود 18,000 عائلة بحسب إحصائيات مديرية الهجرة والمهجرين. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، حتى يحين موعد الفقرة القادمة ضمن منهاجنا لهذا اليوم، نبقى دقائق مع سعدون جابر.
عشق من الله من الله ما نش بداي
أهلا بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
نبدأ بصحيفة كردستان نيو اليومية التي حملت في صدر صفحتها الأولى شارة الحداد على أرواح ضحايا الحادث الإرهابي الذي حدث في مطعم عبدالله على طريق كركوك أربيل والذي ذهب ضحيته أكثر من 150 قتيلا وجريحا. ومن عناوينها الأخرى نقرأ رسالة الرئيس التركي الموجهة إلى الرئيس طالباني، أبدأ فيها الرئيس غول حزنه وألمه الشديدين على الحادث الإجرامي معلنا استعداد تركيا لاستقبال الجرحى لمعالجتهم. قرر الرئيس طالباني بناء 100 دار لشهداء التركمان في كركوك، كما وعد بمساعدة مئات الطلبة التركمان وعدد من عوائل الشهداء. تم إرسال 14 جريحا إلى تركيا من كركوك للمعالجة عن طريق منظمة حقوق الإنسان التركمانية. وصحيفة روجنامة اليومية الأهلية فيها قادة الأحزاب الكردستانية الاشتراك الديمقراطي وكادحي كردستان والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية أعلنوا بأنهم سيصدرون تقريرا يطلعون فيه الرأي العام على النواقص الموجودة في الخدمات والإعمار في إقليم كردستان. مصدر المسؤول في الجبهة التركمانية أعلن بأن الجبهة مستعدة لإجراء الحوار مع مسعود بارزاني رئيس الإقليم رغم انقطاع الحوار بين الجانبين منذ 10 سنوات. وزير التعليم العالي في حكومة إقليم كردستان ينفي وجود قبول خاص في الكليات الطبية في جامعات الإقليم. وننتقل إلى صحيفة هاوراتي نصف الأسبوعية الأهلية، فنقرأ فيها إن التحالف الكردستاني متضامن مع الحزب الإسلامي العراقي ضد المحاصصة في توزيع المناطق. مشروع التعويض متضرري العملة العراقية ذات فئة 25 دينار السويسري التي كان قد ألغاها صدام حسين سيدخل ضمن جدول أعمال البرلمان العراقي. وصحيفة خبات اليومية السياسية فيها وفد من حزب المجتمع الديمقراطي التركي زار مسعود بازان رئيس الإقليم برئاسة أحمد ترك. وأخيرا نقرأ في صحيفة آسو اليومية المستقلة من المقرر أن يروي 10 شهود أمام المحكمة العليا للجنايات حوادث اليوم المفجع في حلبشة أثناء القصف الكيميائي. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
أعزائي المستمعين، وننتقل إلى عمان حيث أعد لنا حازم بيضين جولة على الصحافة الأردنية التي تابعت الشأن العراقي.
تنقل صحيفة الرأي عن وزير المالية العراقي أن العراق يعتزم إجراء تخفيضات جديدة على ميزانيته المقترحة للعام 2009 نظرا لتراجع أسعار النفط. وتقول الرأي أن وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أكد أن بلاده ستبقى مهتمة باستقرار العراق وقلقه من محاولات إيران لممارسة نفوذ على حكومة بغداد، ورأى أن الاتفاق الأمني الموقع بين بغداد وواشنطن يبشر بفجر عهد جديد في العراق، حيث قامت أخيرا حكومة سيدة مستقلة وذات صفة تمثيلية. لكنه اعتبر أن لعب العراق دورا بناء في المنطقة يتوقف أيضا على موقف الدول العربية حياله، وما إذا كانت ستدعم حكومة العراق وتعاملها على قدم المساواة وتشركها في المنتديات الإقليمية الاقتصادية والسياسية. وتقول الغد أن نائب رئيس الوزراء العراقي برهام صالح دعا مجددا الدول العربية المجاورة إلى إلغاء ديون العراق، وقال إنه حان الوقت لتحرير العراق من وطأة الدين الموروث من نظام صدام حسين. ومن الأخبار الثقافية، تنشر الدستور أنه سيعقد في بغداد مهرجان الجواهرية الخامس مطلع شهر آب المقبل، ويستمر لمدة يومين، وسيشتمل على قراءات شعرية وجلسات نقدية مع إقامة معارض أربعة للكتب والفوتوغراف والتشكيل والزهور، مع تقديم أغاني من شعر الجواهري فضلا عن لوحة بغداد لفرقة الفنون الشعبية التابعة لدارة السينما والمسرح. ومن تعليقات الكتاب، يقول سامي شورش في الغد أنه في إطار المحاولة العراقية الرامية إلى إعادة السخونة إلى الفكرة الفاشلة عن قيام منظومة أمنية واقتصادية إقليمية بين العراق وجواره الإقليمي، يظل السؤال الأساس هو التالي: هل يمكن لأمريكا أن تسمح لبغداد بفتح بابها أمام إيران عبر منظومة كهذه؟ سؤال يقول شورش إنه تصعب الإجابة عنه في ظل قرار الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما مواصلة استخدام سياسة العصا والجزرة في وجه طهران. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. أجمل التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحرة. سيداتي وسادتي، الآلام التي أضافتها الأعوام الماضية إلى رصيد المآسي التي عانى منها الشعب العراقي طويلا ليست قليلة، فالآلاف من القتلى والمعوقين والأرامل والأيتام تركت أوجاعا مرة في نفوس العراقيين، خاصة وأنهم عانوا من الحروب والديكتاتورية لعدة عقود. ولكن يبدو أن منطق الحياة يتحرك باتجاه الأمل بالمستقبل والنهوض مجددا لاستئناف ما توقف وبناء ما تدمر. العديد ممن التقاهم مراسلنا في بغداد عادل محمود أجمعوا أن حركة الأوضاع العامة باتجاه التحسن والاستقرار، وأن ما تم دفعه من ثمن أمر مستحق من أجل تحول جذري كبير في الحياة.
ستار الدخان والبارود الذي لف البلاد في الأعوام الماضية كان أشبه بكابوس كبير لكل أولئك الذين حلموا طويلا بزوال الحكم السابق في يوم من الأيام. فالسيناريوهات الأسوأ التي كانت مطروحة في توقعات حرب إزالة ذلك الحكم بدأت تحدث بعد الإسقاط الفعلي له، ذلك الإسقاط الذي كان سهلا نسبيا. وإذا كان كل شيء قد اختلط وامتزج بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، الأمل مع الخوف، التفاؤل مع اليأس، فإن الاستقرار العام في الأوضاع الذي تحقق ويتحقق في البلاد أخذ يعيد استيعاب ما جرى ويجري على أسس أوضح. والقول بأن العنف والآلام التي حدثت يمكن فهمها كثمن لتغيير جذري وأساسي في الحياة قول بدأ يصبح أكثر قبولا، سيما مع تجاوز البلاد للسيناريو الأسوأ الذي كان محتملا، وهو الانزلاق إلى حرب طائفية شاملة لا تبقي ولا تذر.
نحن أبناء العراق الذين عانينا من الاضطهاد والظلم السابق كنا نتوقع أن التغيير الذي حصل في 9/4/2003 سينقلنا نقلة نوعية، إلا أن واقع الحال أفضى إلى مأساة أشد وأقسى مما كنا عليه، وكانت التضحيات جسام، ولكننا نؤمن بأن المستقبل لنا إذا ما تحدثنا بروح جماعية وبروح وطنية عراقية مخلصة من أجل أن يتحقق حلم كل العراقيين في المستقبل.
نتيجة التغير الكبير الذي حدث، ومثل هذه التغييرات الكبيرة عندما تحدث في أي بلد وفي أي شعب يراد لها ثمن، والثمن احنا دفعناه من أجل هذا الذي حدث، أزاح نظام كان نظام شمولي لا يؤمن بحرية البشر ولا بالتعددية الحزبية، وأتى نظام يؤمن بالديمقراطية وبالتعددية. هذا جانب إيجابي. صحيح العراقيين قدموا تضحيات جسيمة، الموت والتشريد والقتل والفتنة الطائفية التي حدثت، لكن كل هذا هو مبرر نتيجة التغيير الذي حدث.
الآلام التي أضافتها الأعوام الماضية إلى رصيد المآسي التي عانى منها الشعب العراقي طويلا ليست قليلة، فالآلاف من القتلى والمعوقين والأرامل والأيتام أمر أوصل نفوس الناس وأوضاعهم إلى عنق الزجاجة كما يقال، خصوصا وأنهم عانوا من الحرب والعسف وآثارهم المدمرة لعقود خلت. ولكن منطق الحياة يبدو أنه يتحرك باتجاه الأمل بالمستقبل والنهوض مجددا لتضميد الجراح واستئناف كل ما توقف وبناء كل ما تدمر، وهو أمر أثبته تاريخ كثيرا وفي تجارب قاسية مرت بها شعوب عديدة تعيش اليوم في أوضاع مستقرة مزدهرة بعد أن مرت بآلام تعز على الوصف.
هذا استثناء، هذا الخراب وهذه الدماء وهذا ثمن ضريبة ما نحلم به لأطفالنا لجيلنا القادم. هذا الثمن الذي دفعناها أنهار الدم هي ضريبة قربان الحرية، قربان الجمال، قربان السلام القادم الواعد لنضم الجراح هذا الوطن المبتلى.
يبدو أن حركة الأوضاع العامة باتجاه الاستقرار والتحسن لا تترك تأثيرها على تفاصيل حياة الناس اليومية المعاشة فقط، بل أنها تجعلهم يتوقفون أيضا ليعيدوا فهم ما جرى ويجري لهم من منطلق أفضل، ليرسموا صورة أقل سوداوية تجعل الكثيرين يعتقدون أن ما تم دفعه من ثمن أمر مستحق لتحول جذري وكبير في الحياة. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أشار تحليل أعلنت عنه الأمم المتحدة في أربيل إلى تحسن الوضع الاقتصادي للأسر العراقية خلال عام 2007-2008، محذرا من أن أي اضطراب أمني ربما سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي للعوائل العراقية مرة أخرى. وعد التحليل برنامج الغذاء العالمي مكتب العراق بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط العراقية وهيئة إحصاء إقليم كردستان ومعهد بحوث التغذية في وزارة الصحة العراقية. مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري تابع هذا الموضوع والتقى أولا المنسق الإقليمي الطارئ في منظمة الغذاء العالمي.
قال جي يونوفيتس المنسق الإقليمي الطارئ في منظمة الغذاء العالمي في تصريح لإذاعة العراق الحر أنه تم الأخذ بمجموعة معايير لتحديد نسبة حالة الفقر للفرد العراقي، وأضاف:
These are very complex data. We've compiled lots of data on the livelihood of people.
ليست هناك معايير محددة بالكامل، ولكن هناك أمور مختلفة تساهم في تحديد مثل هذه المعايير، منها دخل العائلة وكذلك نفقات العائلة وكيفية تكييف العائلة مع الظروف الصعبة إن واجهتها مشاكل معينة وطريقة معيشتهم والحالة الأسرية، وهذه البيانات جميعها تساهم في تحديد نسبة الفقر. وأشار إلى أن هذه الإحصائيات ستسلم للحكومة العراقية، وقال:
After this survey we are planning consultation with the government.
بعد إجراء هذه الإحصائية سنقوم بإجراء المشاورات والمباحثات مع الحكومة العراقية لتحديد سياسات واستراتيجيات معينة لتنفيذ أنشطة خاصة متعلقة بنتائج هذا البحث من أجل مواجهة المشاكل القادمة. من جانبه قال جمال أمين رئيس هيئة الإحصاء في إقليم كردستان أن العمل استغرق لعدة أشهر لإعداد هذا التحليل الذي شمل كافة أنحاء العراق، وأضاف في حديث مع إذاعة العراق الحر:
جمع المعلومات استغرق شهرين، تهيئة استغرق تقريبا شهر، تهيئة إلى العمل الميداني أخذ شهرين، وبعدين 4-5 أشهر للتحليل وكتابة الريبورت.
عدد العينات اللي أجريتوا عليها
عدد العينات 25,800 تقريبا، كان هي 115 قضاء، في كل قضاء قطع إلى 15 كلاستر يعني جروب، وداخل كل جروب أخذنا 15 بيت بشكل عشوائي.
بشكل مختصر، هل يمكن الإشارة إلى ماذا توصلتم خلال هذا؟
توصلنا إلى نتائج أساسية. الآن نعرف من هم بحاجة إلى مساعدة أكثر، من هم على الحافة، كم عددهم، وين يسكنون. يعني هذه الأشياء ضرورية جدا لاتخاذ قرارات، لرسم الخطط لتخفيف العبء على العوائل.
وأظهرت نتائج التحليل أن مستوى التغذية الحاد في العراق يعد مقبولا طبقا للمعايير الدولية، إذ أن 4.7% من الأطفال دون 5 سنوات يعانون من الهزال و 21.8% يعانون من التقزم. وقدر التحليل عدد السكان غير الآمنين غذائيا ب 930 ألف نسمة، أي 3% من السكان، يضاف إليهم 22% من السكان يعتمدون بشكل كامل على نظام البطاقة التموينية، وبخلافه سيتحولون إلى سكان غير آمنين غذائيا. وأظهرت النتائج تحسنا عما كان عليه الوضع في المسح السابق لعام 2005، الذي بين أن 4 مليون من السكان، أي 15.4%، غير آمنين غذائيا، بالإضافة إلى 8.3 مليون نسمة، أي 31.8%، يمكن أن يصبحوا غير آمنين غذائيا. وقال التحليل أن عوامل عديدة ساهمت في هذا الاتجاه من التحسن المعنوي والإيجابي، بضمنها تحسن الحالة الأمنية وتحسن مؤشرات الاقتصاد والجهود الإنسانية المبذولة خلال الفترة 2006-2007. وأظهر التحليل أن الحالات الأكثر هشاشة في التعرض لعدم الأمن الغذائي عند الأسر التي تضم عمالا غير ماهرين أو عمالا زراعيين ورؤساء الأسر العاطلين عن العمل. ويظهر التحليل أيضا أن هناك أسرة واحدة من كل 4 أسر تمارس الأنشطة السابقة هي غير آمنة غذائية وهشة، في حين ظهر التحليل أن الأسر الأقل معاناة التي توجد فيها أفراد يعملون لحسابهم في عمل غير زراعي أو في الخدمة العامة، أي موظفين حكوميين. كما أكد التحليل أن الوضع في العراق سيبقى حرجا، وأن أي اضطراب جديد في الحالة الأمنية سيؤثر سلبيا في أداء نظام توزيع البطاقة التموينية وانخفاض التقدم الاقتصادي والتوقف عن برنامج المساعدات الغذائية. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية. سيدتي وسادتي، قبل ختام هذه الساعة أدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين عبر حلقة من برنامجه التقرير الاقتصادي يسلط فيها الضوء على انعكاسات الانخفاض الكبير في أسعار النفط على الاقتصاد العالمي وموازنات الدول النفطية في الشرق الأوسط.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور إيليا الشوعي عن انعكاسات الانخفاض الكبير في أسعار النفط على الاقتصاد العالمي وموازنات الدول النفطية في الشرق الأوسط، كما نستمع إلى تقرير صوتي عن برنامج القروض الميسرة الذي تنفذه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للتخفيف من مشكلة البطالة في عموم محافظات العراق. اعتبر الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور إيليا الشوعي أن الأسعار المنخفضة الحالية للنفط تعبر عن قيمته الحقيقية، ومن شأنها أن تساعد الاقتصاد العالمي على تجاوز الأزمة المالية الأخيرة. وأضاف الشوعي في تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي أن أحد أبرز ما وصفها بالعوامل الإيجابية لأزمة أسواق المال العالمية هو تهدئة أسعار المواد الأولية ومنها النفط التي شهدت في الفترة السابقة للأزمة ارتفاعات قياسية. يذكر أن أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي انخفضت الثلاثاء إلى 44 دولارا للبرميل في بورصة نيويورك، فيما هبطت أسعار خام برنت إلى نحو 43 دولارا للبرميل في بورصة لندن. وكانت أسعار النفط العالمية سجلت الأسبوع الماضي أدنى مستوى لها في 4 سنوات مع بلوغها نحو 40 دولارا و50 سنتا للبرميل. هذا فيما تترقب الأسواق تقرير وزارة الطاقة الأمريكية عن توقعات الفترة القصيرة المقبلة، والتي قد تشير إلى انخفاض الطلب على استهلاك النفط خلال العام المقبل. وقال مسؤولون في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك إن المنظمة قد تقرر خفض الإنتاج خلال اجتماعها المقبل للمساعدة في رفع الأسعار التي كانت بلغت أعلى مستوياتها عند 147 دولاراً للبرميل في تموز الماضي، لكن يشوعي يرى أن السعر الحالي البالغ نحو 45 دولارا للبرميل ما يزال معقولا بالمقارنة مع سعره في عام 2005 حينما كان يبلغ نحو 28 دولارا، وبالتالي فإن أي خفض في إنتاج أوبك قد لا يبدو مبررا إلا إذا هبط السعر دون 40 دولارا للبرميل. وفي المقابلة التالية التي أجريت عبر الهاتف الثلاثاء، أجاب الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور إيليا الشوعي أولا عن سؤال يتعلق بالتوقعات السلبية لنمو الاقتصاد العالمي وترابطها مع أسعار النفط الحالية.
أهم التوقعات السلبية إزاء تطور أو نمو الاقتصادات الحقيقية إن كان في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا أو حتى في دول أسيوية كاليابان والصين، حيث النمو متوقع له أن يتراجع على الأقل نقطتين أو ثلاث نقاط. إذن السبب الرئيسي لتراجع أسعار البترول، أسعار النفط، التوقعات السلبية إزاء نمو الاقتصادات الحقيقية في العالم. الآن إذا كان السعر معقول أو غير معقول، أنا أقول هنا بأن الأسعار النفط الخام بين 2000 و2005 تراوحت بين 22 دولار و 28 دولار للبرميل الواحد. نحن اليوم في 2008، بين 2005 و2008 طبعا حصل تضخم، لكن بنسب لا تتوافق مع الارتفاعات الجنونية لأسعار النفط، إنما الأسعار الآن تعبر ربما بشكل أفضل عن القيمة الحقيقية للنفط، خصوصا إذا ما قارنا سعر اليوم بسعر 2005 وأخذنا في الاعتبار التضخم الذي حصل خلال هذه الفترة. إذن الأسعار أنا أعتقد أن منطقية، وربما إحدى أهم إيجابيات الأزمة المالية العالمية أنها جعلت الأسعار من جديد تهدأ وتعبر فعلا عن القيمة.
طيب دكتور إيليا شوعي، هل تعتقد أنه الانخفاض الملموس والكبير في أسعار النفط من شأنه أن يؤدي إلى يعني معالجة الأزمة بحيث ينعكس ذلك مثلا على أسواق البورصة؟
أنا أعتقد أنه تراجع أسعار البترول وأسعار مواد أولية أخرى كالمواد الزراعية والحديد والمعادن بشكل عام، أنا أعتقد أنه هذا يخدم الاقتصاد الحقيقي عالميا على المستوى العالمي، ويساعد الاقتصاد الحقيقي على تخطي الأزمة التي تسببت بها له الأزمة المالية. أنا أعتقد أنه لما ارتفعت الأسعار بدرجات عالية جدا، لما وصل النفط ل 150-140 دولار والحديد إلى طن الحديد إلى 1700 دولار وإلى آخره، هذا أثر كثيرا على الاقتصاد الحقيقي وتسبب بما يسمى بستاغفليشن، يعني ستاغنيشن مع انفليشن، يعني ركود مع تضخم، وهذه أسوأ حالة ممكن أن يمر فيها أي اقتصاد حقيقي. إذن إحدى أهم إيجابيات الأزمة المالية تهدئة الأسعار، وهذا الاعتدال في الأسعار سوف يساعد الاقتصادات الحقيقية على مواجهة ذيول الأزمة المالية العالمية. أما ما حصل في واشنطن واجتماع العشرين فلم يتطرق لموضوع النفط ولا لأسعار النفط، إنما تطرق لطرق ووسائل مواجهة أزمات مماثلة في المستقبل ومعالجة الأزمة المالية الحالية عبر مثلا
ولكن دكتور إيليا شوعي، يعني بفترة قصيرة جدا بعد ختام اجتماع واشنطن يعني لوحظ أن أسعار النفط بدأت تتدنى.
نعم، لأنه صدفة، هيدي صدفة، الصدفة الشاشاءة الصدف هون، أن تبدأ شركات الإنتاج الحقيقي مثلا شركات السيارات وشركات أخرى أن تبدأ في أن تشعر بأزمة سيولة، أزمة سيولة كبيرة، لأنه ما تنسى أنه الأسهم تبع هذه الشركات مدرجة في البورصات العالمية، أو أنه هذه الشركات كانت حاملة محفظة أوراق مالية وتراجعت أسعارها وتدهورت أسعارها. يعني بكل الحالات، وخصوصا أنه هذه الشركات ما كانت تقدر بقى تدين من المصارف يلي كمان عندها كان أزمة سيولة، فلذلك اضطرت هذه الشركات أن تخفض إنتاجها، ما عاد عندها قدرة على تمويل نفس كميات الإنتاج التي كانت تمولهم قبل أزمة السيولة اللي وقعت فيها. إذن هذا توقع تراجع الإنتاج، هذا توقع تراجع النمو الاقتصادي. لما بيتراجع الإنتاج والنمو بسبب أزمات سيولة من هذا النوع، بالطبع البترول اللي هو مادة أولية أساسية لكل الصناعات ولكل قطاعات المنتجة في العالم والاقتصاد الحقيقي في العالم، من الطبيعي أن يشهد سعره تراجعا كما يجري الآن.
طيب دكتور إيليا الشوعي، سؤال أخير، ما هي انعكاسات هذا الانخفاض الكبير على يعني العائدات النفطية؟ طبعا سوف يكون كبيرا على العائدات النفطية لدول المنطقة، الدول المصدرة للنفط، وأيضا على ميزانياتها للسنة المقبلة.
هناك دول، طبعا هناك دول بنت موازنة 2009 وربما موازنات سنوات لاحقة على أسعار مرتفعة للبترول، ربما بنت موازناتها على سعر متوسط سعر $100، وبالتالي يعني وضعت خطط إنمائية وإنفاقية على هذا الأساس. هذه الدول لابد من أن تراجع موازنات العامة، تركيبة الموازنة أن تراجعها، وأنا أعتقد أن هذه الدول عندها مسؤولية مساعدة الاقتصاد الحقيقي العالمي على مواجهة الأزمة المالية والذيولة. يعني اليوم ما بيجوز، وهذه الدول كمان كما أفادت من الاقتصاد العالمي يجب أيضا أن تساعد هذا الاقتصاد العالمي، ما لازم تزيد أعباؤه المالية، يعني ما لازم أن تستعمل بسرعة سلاح الإنتاج أو تخفض الإنتاج كثيرا لكي تعود الأسعار للارتفاع والوصول من جديد ربما إلى 80.
وهذا يعني أنه ينبغي على أوبك في اجتماعها المقبل في الجزائر يعني أن لا تخفض إنتاجها.
يعني أنا طالما السعر بعد مرة كان $28 بال2005، هلأ نية بال40 أو $45 بال2008، أنا أعتقد أنه هذا تطور طبيعي ومنطقي لأسعار البترول. طبعا إذا بده ينزل أكثر من ذلك يعني من ربما ستلجأ دول أوبك إلى سلاح الإنتاج، يعني إلى خفض الإنتاج، إنما لا لزوم لخفض الإنتاج طالما السعر هو فوق $40 أمريكي، وهو السعر المنطقي إذا ما عدنا إلى الوراء 3 سنوات.
الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور إيليا الشوعي متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
في إطار خطة للتخفيف من مشكلة البطالة بوشر بتنفيذها العام الماضي، بدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أخيرا المرحلة الثانية من برنامج القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة. وصرح مدير مشروع القروض الصغيرة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سامي سعيد بأن أكثر من 40,000 معاملة قرض ميسر أحيلت إلى المصارف في بغداد وبقية المحافظات لغرض صرف المبالغ التي من شأنها توفير الآلاف من فرص العمل الجديدة للعاطلين وفي مقدمتهم شريحة الخريجين. تفصيلات أخرى في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم، ويتضمن مقتطفات من مقابلات أجراها مع مسؤولين ومحللين اقتصاديين.
شهد مطلع العام 2007 انطلاقة مشروع القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة الذي اطلعت به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في محاولة للتخفيف من مشكلة البطالة المتفاقمة منذ العام 2003، حيث استفاد من المشروع في صفحته الأولى أكثر من 6500 مقترض، شكل الخريجون ما نسبته 78% منهم، ليوجد في ذات الوقت زهاء 12,000 فرصة عمل دائمية في محافظة بغداد فقط. اليوم وبعد بدء الصفحة الثانية من المشروع التي تغطي بقية المحافظات إلى جانب محافظة بغداد، أعلنت وزارة العمل إنجاز أكثر من 40,000 معاملة قرض ميسر وإحالتها إلى المصارف لغرض إتمام إجراءات الصرف، حسب ما جاء على لسان مدير مشروع القروض الصغيرة في الوزارة سامي سعيد.
أكثر من 40,000 معاملة حولت إلى المصارف في بغداد والمحافظات. هذه المعاملات جاهزة، والآن بدأت فروع مصارف الرافدين بإجراء المعاملات الخاصة بالكفالات لغرض صرف المبالغ، وهناك أكثر من 15% من هذه تم صرفها لحد الآن. حصة بغداد من حوالي 8,000 مشروع، والمحافظات أكثر من 35,000 مشروع. بغداد في المرحلة الثانية والمحافظات في المرحلة الأولى بدنا نروج المعاملات.
كما أكد سعيد أن شريحة الخريجين العاطلين هم أيضا الشريحة الأكثر استفادة من الصفحة الثانية للمشروع، منوها عن الشرائح الجديدة التي شملها مؤخرا.
المستفيد الأكبر هو من شريحة خريجي التعليم العالي العاطلين عن العمل. بالنسبة للشريحة الثانية، شريحة أصحاب المحال المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية، هاي استفادت بنسبة 17%. والشريحة الثالثة شريحة المهجرين الذين عادوا إلى محل سكنهم، إضافة إلى شريحة العوائل اللي تضررت نتيجة فقدان معيلة أو إصابته بعجز نسبة 50%. هذه بدأ العمل فيها في بغداد أخيرا. وهناك الآن ينفذ في بغداد شريحة العاطلين، تتضمن جميع العاطلين المسجلين، حيث بدأ بقبول طلبات أقدم المسجلين العاطلين في مراكز التشغيل لدينا كأساس لمنح القروض.
ورغم إشادته بفكرة القروض الصغيرة وأثرها الإيجابي على الاقتصاد، حذر المحلل الاقتصادي حسام الساموك من الروتين وحالات الفساد المالي والإداري التي قد تطالها.
القروض الميسرة خطوة رائعة جدا. ألمانيا مثلا 80% من مشاريعها الصناعية يعتمد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لكن علينا أن نؤشر باستمرار أهمية متابعة حالات الفساد التي غالبا ما تلحقها. أيضا آليات تلك القروض مسألة مهمة، لأن من يريد أن يحصل على قرض لكي يفعل نشاطه الاقتصادي لابد أن تتوفر له الوسائل السهلة بعيدا عن الكفالات أو الضمانات الصعبة التي ترهقه.
إلى ذلك، قللت عضو لجنة العمل والخدمات في مجلس النواب العراقي رابحة حمد من أهمية المخاوف لاحتمال حصول حالات فساد مالي وإداري ترافق عملية منح القروض الصغيرة.
أعتقد الفساد في كل جانب موجودة، هنالك أقوال وشائعات عن الفساد الإداري والفساد المالي، ولكن إذا واحد خريج الكلية ما عنده شغل يحتاج فقط رأس مال سليم، فكيف يكون هذا الفساد؟ من أين يأتي هذا الفساد إذا كان رأس مال صغير ومحدود جدا؟
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة. كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محلى الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا شعارها.